برنامج نافذة على لبنان مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم سمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يوم الخميس الماضي إنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع نقل الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان الغارق في الأزمات. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن ورقة الضمانات الأمريكية التي ستعطى للقاهرة لتجنب عقوبات قانون قيصر تؤكد على ضرورة الحصول على التمويل. وأضاف فياض أن رفض البنك الدولي جاء تحت عنوان دراسة الجدوى السياسية للمشروع، مضيفا أنه ما زال تحت وقع المفاجأة من هذا الرد، خاصة أن خطة الكهرباء استجابت للشروط التي طلب بها البنك الدولي كافة وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
شكرا، تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين.
أهلا بحضرتك دكتور بيير، ونبدأ مباشرة بصلب الموضوع بتصريح لوزير الطاقة اللبناني وليد فياض أمس الخميس، يعني قال إنه فوجئ بقرار عدم موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع نقل الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان الغارق في الأزمات. يعني كيف تعلق على ذلك في البداية؟
الإشكالية الكبيرة إنه الواقع اللبناني ينسى بأنه لبنان خاضع دائما لحيثيات قانون قيصر. يعني لا يمكن لأحد أن يتخيل بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا الكونغرس الأمريكي، وليس الإدارة الأمريكية، تحديدا الكونغرس الأمريكي ومن وراءه يتصور بأنه ممكن أن يتم استبدال أو تبدل في الموقف من الكونغرس الأمريكي باتجاه الواقع اللبناني إذا لم يوافق لبنان على تعديل الخطوط البحرية ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة. علينا أن نتذكر دائما مطلوب نقطة واحدة من لبنان، إلغاء فكرة لدى كل الشعب اللبناني بأن مخزون النفط والغاز الموجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تندرج في إطار الحدود اللبنانية، يجب أن يقتنع كل لبناني بأن القوى العظمى والمؤثرة في هذا الملف وتحديدا إسرائيل تعتبر بأنه ليس ملكا للبنان، وحتى ولو كان ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تخص لبنان. هذا الموضوع وهذا المخزون الهائل سواء من المشتقات النفطية على كامل مشتقاتها وأنواعها والغاز، يجب أن يقتنع لبنان هذا بالمنطق الغربي وبالمنطق القوى المؤثرة بأنه لا يحق للبنان أن يمتلك هذه المعطيات. وبالتالي إذا لم يتخذ قرار من لبنان بإلغاء فكرة مخزون النفط والغاز لمصلحة لبنان، لا يمكن أن يتم حل أي قضية يتعرض لها الواقع اللبناني في شتى المجالات ومنهم الكهرباء والغاز إلى ما هنالك.
نعم دكتور بيير، يعني إذا كانت ملكية النفط والغاز يعني في لبنان لتعود للبنان بنظر الإسرائيليين، يعني إذا لمن تعود أولا؟ وثانيا، هل المطلوب يعني من لبنان التنازل عن هذه الثروات يعني النفطية والغازية يعني حتى ترضى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عن لبنان؟
100%. يعني سؤال استاذ عماد مهم جدا. نحن نقول هي ضمن لبنان كمساحة، ولكن في البعد المنطق القوى العظمى، وإسرائيل في نهاية الأمر هي دولة عظمى، لأن إسرائيل لا يمكن النظر لها من باب مساحتها أو عدد سكانها. إسرائيل لديها تأثير كبير في مجريات كل الأمور الاقتصادية المالية النقدية على مستوى العالم، وهذه هي قوتها. قوتها بما يعرف بالسوفت باور، القوة الناعمة التي تتحول فورا إلى هارد باور، إلى قوة صلبة وغليظة. وبالتالي نحن إذن أمام وضع دقيق جدا. هم لا يطلبون بالعلن أن يتنازل لبنان، هم يعرفون هذا أمر مستحيل، لا يمكن لأي دولة أن تعلن بأنني قد تنازلت عن مخزون هائل من الثروات الطبيعية، ولكن هم يريدون أن يفهموا الواقع اللبناني. عليك أن تنسى في مخيلتك بأن لديك مخزون، وتنسى خط هوف، وتنسى خط الواحد، وتنسى خط 23، وتنسى خط 29. عليك أن تنسى كل ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة.
نعم، نعود إلى مسألة رفض البنك الدولي. يعني وزير الاقتصاد يقول أنه ما زال تحت وقعة المفاجأة من هذا الرد، يعني ويقول يعني قطعة الكهرباء استجابت للشروط التي طالب بها البنك الدولي كافة، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان. يعني المسألة ليست بهذه الشروط، المسألة كما حضرتك قلت تعود إلى مسألة النفط والغاز وإلى تنازل لبنان. إذن طيب من عمل يعني
أستاذ عماد؟ أسئلة مهمة جدا. هم يريدون مثل ما ذكرت قبل لحظات، هم يريدون عدم إعلان هذا الموضوع عن تخلي لبنان، ولكن عليه أن لا يطالب. وبالتالي وزير الطاقة هو في نهاية الأمر ينتمي إلى التيار الوطني الحر، وبالتالي وهو قريب من فخامة الرئيس. الموضوع الأساسي أولا، لا يمكن لمجتمع الدولي أن يعطي نوع من البونس بلحظة الانتخابات النيابية لأي تيار سياسي في لبنان. يعني لا يمكن التوقيع على أي قرار أو أي اتفاق أو أي اتفاقية، لأن هناك اختلاف بين اتفاق واتفاقية. وبالتالي الموضوع الأساسي، هذه المفاجأة لدى معالي وزير الطاقة، هو طبعا كان ربما كان ينتظر على أبواب الانتخابات النيابية بعد الأمور التي تفيد من جهة الشعب اللبناني، ولكن في نهاية الأمر سوف يقطفها التيار الوطني الحر كونه هو وزير الطاقة، وبالتالي قام بجهد حثيث من أجل التوقيع. ولكن هذا أمر أكبر بكثير من وزير الطاقة ومن رئاسة الجمهورية ومن الدولة اللبنانية. نحن نتكلم عن الرأسمالية الأكبر في العالم الموجودة داخل الولايات المتحدة، والتي تؤثر مباشرة فيها إسرائيل. ولكن يعني هذا الموضوع بالضبط حتى أستاذ عماد لا يمكن إغفال انعكاس ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا على الواقع اللبناني. تذكر أنه بموضوع القمح حتى لم تجرؤ أي دولة على استعادة حاجة لبنان من روسيا وأوكرانيا من موضوع مخزون أو مشتقات القمح. وهذا أمر أيضا خاضع لنفس الشروط. يعني لا يمكن للبنان أن يتنفس خلال هذه الفترة. أكرر مجددا لأن هذا الأمر خطير جدا، إلا عندما يتنازل بشكل غير علني عن المطالبة بما له من ثروات، لأنها ملك هذه القوى العظمى. دائما كل دولة هنالك إشكالية في هذا الموضوع، مثل شط العرب بين العراق وإيران. الإشكالية مع إيران بغض النظر عن البعد الديني هي عن مخزون اليورانيوم الموجود في منطقة شط العرب، وكذلك الأمر سوريا مخزونها في الفوسفات. يعتبرون بأنه لا يمكن لهذه الدول أن تمتلك هذا المخزون الهائل، إنه ملك هذه القوة العظمى، وعليها هي أن تستفيد بغض النظر بإعطاء بعض الحصص. ربما لبنان يردون لبنان مثلا 10% من الحصص، ولكن أن يطلب لبنان مثلا 70% من الحصص الشركات، هذا أمر لا يمكن أن يحصل عليه لبنان، لا اليوم ولا بعد 10 سنوات ولا بعد مئات السنين.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم دكتور بيير، لو نعود يعني إلى الوراء قليلا، السفيرة الأمريكية في بيروت هي في لبنان هي التي طرحت مشروع استجرار الغاز من مصر والتيار الكهربائي من الأردن إلى لبنان، واعتبرت هو هذا هو الحل، وكانت يعني متحمسة لهذا المشروع، والآن نرى بأنه تم وكأنه تنفيسه، يعني الهدف من ذلك برأيك كيف تفسر ذلك؟
تزعمد علينا أن نتذكر أنه عندما أطلقت السفيرة الأمريكية في لبنان موقف دعم بموضوع استجرار الغاز من مصر والأردن وعبر سوريا طبعا، ومد لأن الخط العربي للغاز غير مكتمل باتجاه لبنان، هنالك يجب أن يتم وضع وصلات معينة. علينا أن نتذكر أن هذا الموقف أتى بعد إعلان سماحة السيد أمين عام حزب الله بأنه قد استورد بواخر مازوت من الجمهورية الإيرانية. في ذات اللحظة حصل هذا الموضوع، وبالتالي اللعبة الأساسية الولايات المتحدة تعلم، وخاصة السفيرة الأمريكية الموجودة حاليا على رأس السفارة الأمريكية، هي في الواقع ترتبط بالرئيس دونالد ترامب، هي من يعني منطق المسيحية الصهيونية. طبعا دونالد ترامب ليس مسيحي صهيوني، ولكن هي من المتشددين، ولكن هي يبدو استطاعت ان تتماشى مع هذا الرئيس الحالي جو بايدن. ولكن اللعبة لديها بعقليتها، هي متشددة من العقل المتشدد، وبالتالي الموضوع الأساسي بطبيعة الحال هذا الموضوع خفت وأصبح هنالك ضمور في هذا الطلب، لأنه في نهاية الأمر نعود إلى النقطة الأساسية وهي التي تدير المفاوضات. ما هي أتت مع هوكشتاين، ما هي التي تدير المفاوضات حول الخطوط من داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة وأبار النفط وإلى وحقل كانا وغيرها من الأمور وحقل الكريش. وبالتالي الكريش الموضوع الأساسي استدعمان. نحن إذن بنفس السياق، السفارة الأمريكية هي في نهاية الأمر الناطقة، تمثل ما تطلبه منها الرأسمالية الأكبر الموجودة داخل الولايات المتحدة. ولكن هنا استطرادا، هذه الرأسمالية لا تأتمر من الولايات المتحدة كدولة، هي سلطة مستقلة تحرك منظومة عالمية غير مرتبطة بكيانات الدول، إنما الدول تخضع لها عبر تشريعات تلزمها بوضعها في خدمة هذه الرأسمالية الأكبر.
نعم دكتور بيير، سؤال أخير، يعني في ظل هذه المعطيات والتطورات، يعني ما هو المطلوب من لبنان حتى يتم السماح له بتنفيذ مشاريعه، خصوصا أنه نقص الوقود والطاقة يهدد القدرة على تقديم الخدمات الحيوية للشعب اللبناني مثل الرعاية الصحية والمياه، إلى أين الأوضاع تسير برأيك؟
زمان هذا من أصعب الأسئلة، لأن لبنان عندما يريد أن يتنصل من الضغوطات التي تمارسها الرأسمالية الأكبر داخل الولايات المتحدة بدعم مباشر من إسرائيل أو بالأحرى بتأثير مباشر من إسرائيل، لبنان بإمكانه كان رب أن يتجه باتجاه روسيا مثلا، روسيا التي تمتلك مخزون هائل من الثروات. ولكن طبيعة تصرف لبنان والمواقف باتجاه الأزمة الأوكرانية الروسية قد أخافت أو وضعت نوع من العراقيل في إمكانية انفتاح روسي مباشر حتى مع الصين، لأنه الواقع اللبناني متأثر جدا في القرار الأمريكي، لأنه داخل لبنان السفارة الأمريكية لديها تأثير كبير وكبير جدا، ولديها نفوذ على كامل القطاعات المالية والقطاعات الاقتصادية وغيرها أيضا والإعلامية إلى ما هنالك. القرار إذن باللجوء إلى خيارات أخرى صعبة جدا في لبنان، وهذا هو المأزق. من أجل حل هذا المأزق يجب أن يخضع لبنان لمؤتمر دولي، هذا المؤتمر الدولي يستطيع لبنان أن يتخذ بعض القرارات التي يمكن أن يحميها هذا المؤتمر الدولي. ولكن في نهاية الأمر كل هذه اللعبة، كل هذه التركيبة لا يمكن للبنان أن يتخطاها إلا عندما يجد عملية توازن بين عدم الإعلان عن تخليه عن مخزونه من الثروات، ولكن في نهاية الأمر عليه أن يفهم بأنه لا يستطيع أن يستحصل على هذا المخزون بدون كلفة باهظة، ونحن اليوم أصبحنا في محب الريح، لأن الشعب اللبناني شعب قليل من ناحية عدد السكان، ثانيا شعب لا ينتج عملات أجنبية، نحن نشتغل في الخدمات، لا نمتلك قطاعات حقيقية، ولا نستطيع أن نقاوم هذه الضغوطات الكبيرة على الصعيد المالي. وبالتالي على لبنان أن يتشجع، أقله أن يخلق توازنات إقليمية، أقله أن يستطيع أن يدير، يعني مثلا الأردن ومصر تتأثر بالولايات المتحدة، هذا أمر لا يفيد لبنان بالرغم من أهمية مصر والأردن، ولكن هاتان الدولتين لديهما علاقات متميزة مع الولايات المتحدة، إذا ضغطت الولايات المتحدة يصبح هنالك إشكالية. لبنان عليه أن يتشجع، أن يتجه باتجاه آخر، ولكن للأسف أستاذ عماد البعد السياسي في لبنان غير منسجم. لبنان بلد فيه تعددية هائلة في القرارات السياسية، لأننا لسنا ليس لدينا مفهوم الدولة الأبة، كل طائفة لديها سفارة ولديها عقل وترتبط بعقل السفارة وما تصدره من معطيات ومعلومات لهذه الطوائف ينعكس سلبا على اتخاذ القرار في لبنان، مما يؤدي إلى كوارث باتجاه الشعب اللبناني ككل.
نعم، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك يا دكتور بيير.
يا هلا.